في فقرة نقاش نتوقف عند ذكر النكبة الفلسطينية في سياق قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة الذي خلف موجة تعاطف دولية مع الفلسطينيين وإدانة لإسرائيل. ونستضيف الأستاذ خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، ويساهم معنا في النقاش محللنا السياسي خطار أبو ديابة. مرحبا بكما.
أهلا.
أبدأ بضيفي الكريم الأستاذ خليل التفكجي. أستاذ التفكجي، إذن تحل هذه الذكرى 74 للنكبة الفلسطينية، وتتزامن هذا العام كما قلنا قبل قليل مع تصعيد كبير مع الجيش الإسرائيلي تفاقم بعد مهاجمة الشرطة الإسرائيلية لمشاركين في جنازة الصحفية شيرين التي قتلت خلال تغطيتها لعمل للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. أستاذ تفكجي، هناك تعاطف كبير، هذا الرأس مال من التعاطف يحرج دولة إسرائيل وفي نفس الوقت يعطي دفعة تعاطف مع الشعب الفلسطيني.
يعني احنا صحيح تعاطف، لكن لا نصل الى مرحلة العقوبات، يعني بمعنى اننا مع، يعني كأن الجموع معكم لكن اطيب عليكم. حقيقة نحن نقول أن هناك تعاطف دولي وغير ذلك، لكن إذا قارنته بما حدث مع الغزو الروسي لأوكرانيا وما حدث للاحتلال الإسرائيلي منذ 74 عاما، نلاحظ الفرق الكبير جدا. كأنه ما يحدث في الضفة الغربية ومن عملية اقتحامات وعملية قتل كأنه شيء عادي، بينما عندما نظهر ما يظهر في أوكرانيا وما روسيا نلاحظ شيء آخر. يعني نحن الآن كفلسطينيين نحن تطورت كان الظالم هو المظلوم، أصبحنا الآن شيء آخر نتيجة للإعلام، نتيجة لتطور الوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وكل هذا المواضيع. لكن لم نصل إلى مرحلة أن هنالك حسم بهذه الأمور، أن ننهي هذه النكبة التي بدأت من 74 عاما وما زالت مستمرة يوميا، عملية القتل بدم بارد. يعني كما يعني قضية شيرين هي جزء من هذا الفيلم، يعني هي قتل بدم بارد، لكن ما يحدث يوميا هنالك عملية قتل حتى بدون أن يكون هنالك صحفيين. هذا الجانب الإسرائيلي أنا اعتقادي أنه خسر في جزء من هذه المعركة، لكن ما زالت المعركة طويلة. أيضا الكيل بمكيالين ما بين الجانب الأوروبي والإسرائيلي شيء، وما يحدث الآن في أوكرانيا شيء آخر. إذا قرنت هذا الطرف نلاحظ أنه هناك الطرف غزت روسيا في اليوم الثاني، كانت هنالك عقوبات شديدة على روسيا، بينما منذ 67 حتى اليوم لا يوجد عقوبات لا في الفصل السابع أو بالفصل العاشر أو بالفصل 15، بل بالعكس تماما، إدانة استنكار. وبالأخير يطلع لدينا بأن الفلسطيني هو الظالم، هو الذي قام بالاعتداء على الدولة العبرية.
نعم، أنتقل لك خطار أبو دياب. إذن مشهد القاتم رسمه ضيفنا الكريم الأستاذ خليل التفكجي بعد 74 عاما من النكبة، وفعلا سياسيا على الأقل لنقول أن اعتماد حل الدولتين كاستراتيجية عمل، وهي التي حلت محل مشروع التحرير الكامل الذي كانت تنادي به منظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت تنادي أيضا بمشروع الدولة الفلسطينية العلمانية. لكن خطر أبو دياب، يجب الإقرار بأن الأفق السياسي مغلق تماما في الآونة الأخيرة.
نعم، بعد الجريمة الكبرى بحق الصحفية شيرين وانكشاف إسرائيل أمام العالم وعدم وجود ردة فعل إلى ردة فعل محدودة، يجب قول الأشياء كما هي، يتضح مرة جديدة أن هناك عدة مقاييس، عدة معايير في التعامل. وبالطبع كان هناك عند توقيع أوسلو يعني نظرة متفائلة بعض الشيء بأن إسرائيل الكبرى أصبحت وراءنا، وأن أفكار أيضا فلسطين من النهر إلى البحر، كل الأفكار الجذرية انتهت. لكن هذا الصراع امتد وحل الدولتين طوي عمليا رغم كل ما يقال، والآن هناك احتلال وهناك هذا القمع المنظم وكأن هذا الشعب متروك لوحده. لماذا هذا الفارق مع أوكرانيا ومع أن المسألة الآن هي قومية أيضا؟ يعني بوتين ينكر الأمة الأوكرانية وأوكرانيا تقاوم، لأن المصالح هنا مصالح الغرب هي مصالح مباشرة. هناك مصلحته كانت مع إسرائيل، إسرائيل أساسية أصلا. تم حل المسألة اليهودية في أوروبا من خلال إنشاء دولة إسرائيل. إذن يعني العرب أو الشعب الفلسطيني هو من دفع الثمن، لكن أيضا هذه لم تكن هدية بالنسبة لليهود، لأن هذا الصراع في النهاية صراع مؤذي وأليم، ولم يقل كلمته. يعني في الماضي قال نجيب عزوري سيكون صراعا بين قوميتين بانتظار أن تهزم قومية الأخرى، يعني أي أنه صراع من دون حل وصراع أبدي. ولذلك نعم، من دون عناية عالمية ومن دون تطلع لآلام الفلسطينيين ومن دون إدراك من الرأي العام الإسرائيلي بشكل خاص أن هذا لا يمكن أن يدوم، وأن كل التطبيع لا ينفع ما دام الإنسان الفلسطيني بهذا الوضع، من دون تبلور قناعات معتدلة واضحة ستبقى هذه المنطقة تدور في الحلقة المفرغة.
نعم، أعود لك أستاذ خليل التفكجي. كما قلنا قبل قليل، إذن مشهد قاتم، هناك انعدام لأي أفق سياسي لأي حوار مثمر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهناك مساندة دولية كاملة لإسرائيل. لكن أستاذ خليل التفكجي، لاحظنا في السنوات الأخيرة وفي الشهور الأخيرة بروز جيل جديد من الشباب الفلسطيني مصر على المقاومة ويحاول أن يتحرك حتى خارج الأطر السياسية التقليدية.
بالتأكيد، يعني عندما يعني دخلنا اتفاقية أوسلو ودخلنا المفاوضات ودخلنا بأن هنالك دولتين، لكن وصلنا إلى مرحلة انسداد أفقي بشكل الأفق بشكل كامل أمام الجيل. أيضا لا يوجد لهذا الجيل سوى العملية ما يحدث الآن بدون الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وأيضا الشعور بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وليس بالمفاوضات والمفاوضات والمفاوضات. حقيقة أنا اعتقادي أن الشباب الجديد لديه رؤية واضحة تماما، وهو ما دفعه به الجانب الإسرائيلي بعد أن فشلت المفاوضات، وحتى الجانب الإسرائيلي لا يعترف ولا بشكل بآخر من بالفلسطينيين. حتى العلم الفلسطيني، يعني على الرغم من أن هذا العلم الفلسطيني قد اعترف به، لكن كما لاحظتم بمدينة القدس منع هذا العلم الفلسطيني، لأنه هذا علم إرهاب، علم الدولة المخربين والإرهابيين. يعني هنا عندما يصل الجيل الجديد، عندما يصل إلى نتيجة أنكم خلال 30 عاما لم تفعلوا لنا شيء، إذا نحن سنأخذ على عاتقنا ما هذا الموضوع بشكل كامل. وطبعا هذا نتيجة لانسداد الأفق السياسي وانسداد الأفق أيضا التضامن العربي، والجانب الإسرائيلي لا يفكر إلا بنفسه ولا يفكر بأن هنالك جيل موجود على الأرض، أن هنالك شعب موجود على الأرض، بل لا يعترف بأن هنالك شعب على الأرض، بل يتكلم كما ذكرنا قبل أيام عندما قال السفير الإسرائيلي الذي كان موجودا في القاهرة أن الدولة الفلسطينية في الأردن. وهذا يدل على أن الجانب الإسرائيلي أكثر يمينية، أكثر تطرفا، وبالتالي يظهر لدينا جيل أيضا ينافس هذا الجيل بأكثر تطرفا وأكثر إيمانا بأن قضيته لا تحل إلا بالقوة.
نعم، أعود لك خطار أبو دياب. إذن كما قلنا، انسداد في الأفق السياسي واختلال مستفحل ومزمن وهائل في ميزان القوى بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأيضا صمت للمجتمع الدولي وعدم احترام حتى مقررات الأمم المتحدة فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن في المقابل نلاحظ كما قلت قبل قليل بروز جيل جديد من الشباب الفلسطيني، لا في الداخل الفلسطيني في داخل إسرائيل ولا في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة، جيل جديد يبدو بأنه مصر على قضيته رغم ضيقه ورغم ابتعاده حتى عن الإطارات السياسية التقليدية.
نعم، في ذكرى ما سمي بالنكبة، في ذكرى 15 من أيار مايو، لابد من القول إذن أنه لا يمكن حجز التاريخ هكذا، وأن هذا الجيل الفلسطيني الجديد مصمم. الأمل ليس لا بالدول العربية ولا بالدول الإسلامية ولا بالمزايدات من الخارج، ولا بالقانون الدولي. هذا الطفل الفلسطيني، هذا الشاب الفلسطيني الذي بدأ يعي أهمية إمساكه قضيته بيده منذ 1987، منذ الانتفاضة الأولى، هو سيد القرار. ولكن علينا أن نخاطب العقل السياسي الفلسطيني والتفكير. أنا بتقديري القوة لن تجلب نتيجة، لنتيجة انحياز العالم الكبير مع العدو بالنسبة للفلسطينيين، مع إسرائيل. ولذلك حتى الصيني والروسي والدول الأخرى لا تأخذ مواقف واضحة من هذا الموضوع، لنقل الأشياء كما هي. ولذا المطلوب تطوير العقل السياسي الفلسطيني باتجاه اختراق أكثر فأكثر للرأي العام الإسرائيلي. أما إذا ساد التطرف عند الإسرائيليين، وساد التطرف عند الإسرائيليين طويلا، سيبقى هذا نزاع، نزاع حلقة مفرغة. وأعتقد هو مع الوقت ليس لصالح الفلسطينيين، بالرغم من كل الكلام عن تطور الديموغرافيا وعن مسائل أخرى. لذلك المطلوب إعادة التفكير الفلسطيني وتوحيد الفلسطينيين. أكبر نقطة ضعف عند الجانب الفلسطيني عدم وجود وحدة. لذلك المطلوب من الشباب الفلسطيني هو إمساك الأمور بيدهم، توحيد حركة التحرر الوطني الفلسطيني، إعلان هذه المناطق محتلة وليست تحت السلطة، ليس فيها نوع من السلطة، عند ذلك يمكن تصحيح المسار.
نعم، أعود لك أستاذ خليل التفكشي، وأريد رأيك بما أن هذا الموضوع في دائرة اهتماماتك المباشرة، ما هو تعليقكم على تعامل إسرائيل مع الأردن فيما يخص الإرث التاريخي المتمثل في إشراف الأردن على الحرم القدسي الشريف في القدس الشرقية؟
خلينا نرجع لاتفاقية وادي عربة، ماذا موجود بها؟ يعني الجانب الإسرائيلي، عندما نحن نتكلم عن الوصاية الأردنية، ماذا معنى الرعاية الأردنية؟ في فرق هناك ما باللغة الإنجليزية وما باللغة العربية. الترجمة الإنجليزية للغة العربية هي أنها تحترم الوضع التاريخي. ماذا موجود في الوضع التاريخي للأردن في هذا الموضوع؟ كان هنالك قيادة في وقت رابين عندما تم الاتفاق ما بين الأردن، أن هناك وضع خاص لمدينة القدس وخاصة الأماكن الدينية، نحترم هذا الوضع في المرحلة النهائية. لا يوجد شيء اسمه وصايا بالاتفاقية وادي عربة. وبالتالي اليمين الإسرائيلي اليوم عندما رفض قضية الأردن وبدأ بمناكفة الأردن، كان يعود إلى قضية أن في الاتفاقيات لا يوجد شيء اسمه وصايا هاشمية على الأماكن المقدسة، بل أن السيادة والعاصمة هي لدولة واحدة وهي الدولة العبرية، نحن الذين نمنع، نحن الذين نسمح. وبالتالي هذا كان الرد الإسرائيلي، هذا أولا. ثانيا في قضية الوطن البديل، يعني الجانب الإسرائيلي اليمين الإسرائيلي يفكر تفكير جذري بقضية الوطن البديل. دائما يفكر لا، أن دولة ما بين النهر والبحر هي دولة واحدة وهي الدولة العبرية، ما عدا ذلك لا يوجد دولة فلسطينية.
شكرا جزيلا لك أستاذ خليل التفكجي، وشكرا أيضا لمحللنا السياسي خطر أبو دياب، شكرا لكم.